بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة كبيرة من أسئلة المستمعين لبرنامج نور على الدرب. لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة محمد بن ناصر الصالح من القصيم، والمستمع سين ميم دال من الرياض، والمستمع عين جيم عين من خميس مشيط، والمستمع عين 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 من الرياض، وأبو هشيم الحسن البحاري الحسين من السودان من معهد التربية. نبدأ برسالة محمد بن ناصر الصالح من القصيم. يقول محمد في رسالته: سمعنا في حلقة من حلقات البرنامج برنامج نور على الدرب، واعتقد انها الماضية لفضلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكثير من هذه الاسئلة كان من المفروض للحجاج ان يرسلوها او للمسلمين ان يرسلوها قبل ان يتلبسوا بالعبادة، لا ان يرسلوها بعدما يتلبسون بالعبادة ويخطئون، فما موقف الاسلام من ذلك وما رأي الشيخ جزاه الله عنا خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد،
هذا هو الواجب على المسلم، يسأل قبل التلبس بالعبادة، يسأل عن سنة دينه ويحقق في دينه قبل أن يتلبس فيها، يسأل عن الحج قبل أن يحرم، يسأل عن أمور الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة، يسأل عن أمور الصيام قبل الشرع في الصلاة، إلا يسأل ذلك، يعني لا يغفل بل يبادر ويسارع إلى السؤال قبل الشرع في العبادات، لكن لو قدر أنه فرط وتساهل ولم يسأل إلا بعد ذلك فلا حرج، المهم أن يتعلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا فتمسوا في علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وقال عليه الصلاه والسلام: من يريد الله بخير يفقهه في الدين.
نعم.
الواجب على اهل الاسلام يتعلموا ويتفقهوا قبل ان يقعوا في خطا في بلادهم، في صلاتهم، في صومهم، في حجهم، في جهادهم، في جميع امورهم. لكن لو قدر ان الغفل وسال بعد ما صلى عما جرى في صلاته او عما جرى في صيامه، كل هذا طلب علم، كل واجب متعين.
نعم.
الله قال: فاسال اهل الذكر ان كنت لا تعلمون، قبل العبادة وبعدها، قبل التلبس وبعد التلبس. لكن كونه يتأهل، كونه يسأل قبل أن يتلبس، كونه يعد نفسه عبادا كاملا حتى إذا شرع من العبادة إذا هو يؤديها عن علم وعن بصيرة، هذا هو الواجب وهذا هو الطريق السليم. نعم.
هذه رسالة وردتنا من الرياض من شخص رمز إلى اسمه بسين ميم دال، يقول: تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح الشاة في هذا المقام، أرجو إفتائي، هل يجوز لي أن أصوم أم لا وفقكم الله بدلا من الشاة؟
إذا عجز المؤمن عن الصيام الذي وجب عليه، إذا عجز المؤمن عن الشاة التي وجبت عليه بسبب فات الواجب، مثل من تجاوز الميقات وأحرم من الميقات، هذا عليه دم، فإذا عجز عن ذلك صام عشرة أيام مثل هذه الثلاثة واقرة.
نعم.
إن صامها في مكة أجزأت، وأخرى ثلاثة منها في الحج قبل عرفة الحسن وصل الى وصل الى اهله، وان اخرها كلها الى يصل الى اهله وصل هناك فلا باس، وان قدر على الهدي ثم بعث به الى مكه قبل ان يصوم ونلحى في مكه اجزاه والحمد لله، فهو على ساعه من الامر، ان تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، فان عجز وجب عليه الصوم، فان لم يتيسر له الصوم لشده حر مكه او لمرض او اشبه ذلك اخره الى هناك ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدم ثلاثا في الحج قياسا على هذه الثلاثة والقران يصومها هنا هذا حسن وفي احتياط، وسبع إذا رجع إلى
أهله.
ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم، وجد الهدي تيسر له الهدي وبعثه إلى مكة أجزى عن الصوم والحمد لله. نعم.
هذه رسالة وردتنا من خميس.
ولو شرط أن يبعث إلى مكة، يعني يمكن من يشتري في مكة
يذبح،
يمكن من يمكن ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه، هذا هو مطلوب. نعم.
لكن إذا صام لا يقدم.
نعم. إذا صام يجي أجزأه الصوم.
هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من مرسل عين جيم عين، يقول فيها: هو أنني حجيت في عام 99 و300 ألف هجرية أول حجة، ولا زالت أول حجة حتى الوقت الحاضر، وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط وهو عن طريق النسيان مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني وما ذكرتها إلا بعد حين، يقول يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتاءه، ما الذي عليه وما يجب عليه في هذا المقام وفقكم الله؟
عليه أن يهدي هديا من ناحية مكة، عليه ذبيحة أن تركه الذي تركه في هذه الأشهر، يذبحها في مكة يعني، وكسرة أو بنفسه يأتي يذبحها في مكة، إما كان يجمع أو غير أعوان مثل هذه التمتع سواء مثل الضحية، يذبحها في مكة ويقسمها بين الفقراء عما ترك من الرمي. هذا جفعا يجب على حدنا.
نعم لكن لا حج ورماها مع
المنازل فات وقتها.
يقول المستمع عين 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 من الرياض، هل يجوز الحج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج؟ لأننا سمعنا برنامجكم يقول إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز، فأرجو توضيح ذلك بالنسبة للحاج وفقكم الله.
من أراد أن يضحي هذا أخر شيء سواء بيحي ولا بحال، من أراد أن يضحي فإنه لا أخذ من شعره ولا من ظهره لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من ابطه ولا من عانته ولا من ثاربه ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر الحجة. بعد دخول شهر الحجة نسميه العام شهر الضحية، إذا دخل الشهر حل هلاله حرم على الذي يريد الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظهر أو البشرة من جميع البدن، سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة أو من الإبط أو من بقية البدن. هذا على الذكور والإناث إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه عن أمه، هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما كان وكيل وكيل الضحايا هذا ما لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي، لو كان السبائل ووكيل يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي، مضحي عن السبائل. أما إذا كان مضحي من ماله عن نفسه أو والديه أو عنه وعن بيته جميعا وهو الأفضل، إذا كان عنه وعن بيته لا يخص الوالدين وحدهم بل يريد نفسه معهم عن فلان والديه عن فلان واهل بيته عن فلان وزوجته فلانه عن فلان واولاده يجعلهم نية، هذا خص النفس، هذا لا يأخذ من شعره ولا من أظهر الشيء حتى يضحي بعد دخول الشهر.
نعم
ولا من بشره لو كان لا يقطع جزء من رجله ولا من يده ولا من اي مكان لانه بشره، والرسول قال لا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا، هذا هو الذي يمنع فقط. بس اما كنت طيب كنت ياتي اهله لا باس، كنا يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا باس، الا هذا ليس الشيء، الا هذه الامور الثلاثه الشعر والظهر والبشر لا يفعل شيء حتى يضحي.
لكن فضيلة الشيخ العزيز اليس الحاج مطالب ايضا بالتنظف واخذ الشعر وتقليم الاظافر؟
اذا كان مضحي لا باس، اذا حل الاحرام ياخذ ما شاء، لكن ما عنده ضحيه غير الهدي، الهدي هو ضحيه.
نعم.
اما اذا كان يضحي مع الهدي فلا ياخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي.
نعم.
اما الفرق بالهدي الذي عليه المتعه والقران هذا الهدي لا يمنع، هو مثل الضحيه لا يمنع.
أيضا يقول المرسل من الرياض، إذا تناوم الإنسان في منى وجب عليه الماء للغسل إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء، وكيف إذا أراد أن يصلي وهو عليه جنابة، وكيف يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذا، ولكم منا جزيل الشكر.
إذا احتلم الإنسان في مزدلفة أو في أي مكان فيه الناس مع الناس في التمس الماء يحتلم، يعني رأى ماء رأى ملي في النوم، هذا الاحتلام، يعني رأى أنه جامع المرأة أو قام واستيقظ رأى الملي خلل من نزرته على فخذيه في سراويله، فهذا يلزمه الغسل غسل جلابة، فعليه يلتمس الماء يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه، في أطراف منى في أي جهة، أو يجد محل يغتسل فيه من شيء يلزمه ذلك، فإلا أن يتسل لا بالثمن ولا بالتراب ولا وجد مكان الغسل، فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، يضرب يديه التراب يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع الحدثين، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب غسل الجنابة، ينويهما جميعا، وأنه يتيمم حتى يصلي فيكفيه ذلك ويصلي وصلاته صحيحة والحمد لله، اتقوا الله ما استطعتم، والله لو فلم تجدوا ماء فتيمم صلاة طيبة تسهل وجودكم وأيدكم منه، ولكن عليه يجتهد، لا يتساهل، يجتهد ويسأل، فإذا وجد ماء ولو بالشراء يأخذ الماء في الصدر ويحوي يبتعد عن الناس على الشيء، أو يلتمس خيمة كان هناك خيمة أو في أحد، أو في محل بعيد في عن أنظار الناس ويغتسل.
نعم. لكن إذا تعذر مثلا
يتعذر
يتيمم. هذه رسالة وردتنا من السودان من أبو هشيم الحسن البحاري الحسين طالب بمعهد التربية، يقول في رسالته: ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل الصبر والعزيز وغيرها مثل البصير أو والعزيز وغيرها، أفيدونا أفادكم الله.
إطلاق له سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعني سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد العباد سيد المسلمين، فإذا قال الرجل حقي سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس بهذا، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق. وإنما كره ذلك على الناس في حياته لئلا يخلو، خاف خوف عليه من الغلو، لما قال أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، سد للذريعة، خاف عليه من يغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ولأن قد توفي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن سيد ولد آدم فلا بأس أن نقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو خيرنا وسيدنا وإمامنا وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس فالأولى أن لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لكن وقيل فلان سيدهم فلان يعني رئيسهم، سيدهم فلان يعني أميرهم، شيخ قبيلته، لا بأس. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن حسن: إنني هذا سيد، وقال: من سيد بني فلان، من سيد بني فلان. قال الصحابة لما جاء سعد بن معاذ يحكم في بني قريظة: قوموا إلى سيدكم، هذا لا بأس به. لكن يواجه يا سيدنا هذا فك هؤلاء، لأن الرسول قال سيد الله تبارك وتعالى، ولأن هذا قد يفضي إلى التكبر إذا قيل لها كلام، قد يفضي إلى التكبر والغلو فيه، فالأولى أن يقول: لا تقولوا سيدنا، يعني ينصحهم يقول لهم: لا تقولوا يا سيدنا، قل يا أخانا يا أبا فلان يكفي. أما إذا قيل على سبيل الإضافة: من سيد بني فلان، هذا فلان سيد لأن من بيت النبوة، أو لأن فقيه أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله أو جواد كريم، لا بأس. لكن إذا خيف من إطلاق سيد خيف على أن يتكبر أو يتعرض في نفسه أو يترك ذلك، ولا يقال هذا للكافر ولا للمنافق ولا للعاصي، لا ينبغي أن يقال سيد، لا يقال هذا للشيخ الكبير الفقيه العالم الرئيس المعروف بالإصلاح والخير المعروف بالحلم والفضل والجمود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس، أما أن يخاطب يا سيدنا ترك هذا أولى. نعم.
لكن يجوز أن يقال يا سيد قومه إذا كان له
لا يقال سيد قومه، لا يا سيد قومه أو يا سيد بني فلان،
لا
يا سيد بني تميم،
ولو كان مثلا
لا يا بني تميم لا لا رئيسهم لا بأس.
بالنسبة للمنافق أو
إذا كان رئيسهم لا بأس،
يقول يا سيد فلان أو يا سيد بني فلان
إذا كان رئيسهم لا بأس.
طيب بالنسبة للشق السؤال الثاني يقول: وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل البصير والعزيز وغيرها؟
أسماء الرب قسم منها يجوز واسم لا يجوز، لا يقال خلاق ولا رزاق ولا رب العالمين ولا، لكن مثل عزيز بصير لا بأس. الله سمى بعض المخلوقات كذلك، فجعلناه سميعا بصيرا، قال رأى في العزيز، هذا مثل هذه الأشياء تطلق على المخلوق، عزيز قومه كذلك، بصير في الأمور أو بصير معنى في المبصر كذلك، حكيم يعني الحكمة، لا بأس بهذه الأشياء لأن هذه مشتركة، لا المخلوق نصيبه منها والله له الأكمل منها سبحانه وتعالى. لكن الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره، لا يقال الله لابن آدم ولا الرحمن ولا الخلاق ولا الرزاق ولا خالق الخلق ولا أشبه مما يختص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أيضا يقول: هل هناك جلسة خفيفة في الصلاة بعد نهاية السجود الأخير في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثالثة؟
نعم، سمى جلسة الاستراحة، سمى جلسة الاستراحة جلسة خفيفة مثل ذكر ولا دعاء، مثل جلوس بين السيدتين ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، لا بأس، وهي مستحبة من شأن الصلاة على الراجح، هذا أرجح أقوال أهل العلم أنها سنة، يجلس قليلا مثل الجلوس بين السيدتين ثم ينهض إلى الثانية وثم ينهض في الثالثة إلى الرابعة. نعم.
هل هناك جلسات غير الجلستين؟
لا، جلسة بين السيدتين معروفة،
نعم،
وجلوس الشهادة الأول معروف والشهادة الأخير معروف، وهذه جلسة بين بعد الأولى وبعد الثالثة،
نعم.
بعضها العلم يراها منسوخة، بعضها العلم يراها خاصة بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعضها العلم يراها سنة مطلقة. نعم، وهو الصواب.
شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الذي تكرم مشكورا بالإجابة على أسئلة السادة: محمد بن ناصر الصالح من القصيم، والمستمع سين ميم دال من الرياض، والمستمع عين جيم عين من خميس مشيط الذي سأل عن ترك الجمرتين ثاني العيد، ولم يعدها إلا في ولم يعدها أبدا، وإنما رمى في اليوم الثالث الجمرات الثلاث، وذهب عليه أكثر من سنتين أو سنتين ونصف، وقد أجابه فضيلة الشيخ على ذلك. ورسالة المستمع عين 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 من الرياض، ويسأل عن المضحي الحاج هل يأخذ من أظفاره وشعره أم لا. ورسالة المستمع أبو شيم الحسن البحاري الحسين من السودان من معهد التربية، ونرجو أن نكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.